أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اختار الشيخ الأنصاري أن التفريق لا يجوز، يعني مع التفريق لا يجوز الرد للزوم تبعض الصفقة ولعدم تعدد الخيار. صحيح أن المشتري هناك اثنان جاء واشتريا من بائع واحد، فالبيع واحد والخيار واحد، ليس لأحدهما أن يرد دون الآخر. فإذن أولا أن الخيار واحد غير متعدد، وثانيا أن تشقيس هذا التشقيس عيب حصل في المتاع، عيب جديد، فلا فيمنع من الرد بالعيب القديم. هذا قرأنا بقية نقطة في الأخير، وهو أنهم قالوا المجوزون الذين قالوا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر، قالوا أن التشقيص حصل بإيجاب البائع، يعني البائع لما كان يعلم بأن المشتري هم المشتري منه شخصان والشركة، فهو بإيجابه شقص ماله، قسم ماله، فيقدر يقول هذا العيب هو التشقيص حصل بفعل البائع نفسه، فلذا حتى لو يكون هذا عيبا إلا أنه لم يحدث بيد المشتري بل بيد البائع. جوابا هذا أن التشقيص حصل بالإخراج عن ملكه، هو أخرجه غير مبعض، يعني حين الإخراج لم يكن مبعضا، بالإخراج عن ملكه صار مبعضا، يعني المبيع حينما كان في ملك البائع كان مبعض، كان مشقص؟ لا، بعدما خرج عن ملك البائع صار مبعضا ومشقصا. وفي مسألة خيار العيب والراد، نحن نريد أن يرجع المبيع كما كان في يد البائع، كما كان قبل أن يخرج المتاع عن ملكي، شلون كان المتاع؟ أريد نفس الحالة، نفس الحالة، إنما التشخيص حصل بعدما خرج، يعني بنفس الإخراج، والإخراج عن ملكي هذا مو يعني شو اسمه، يعني جزء منه إيجاب البائع، جزء منه قبول المشتري، يعني هو كلا يعني كلاهما لهما مدخلية في هذا الإخراج، بينما أنا أريد المبيع يكون مثل ما كان قبل الإخراج، فأنا أخرجته غير مبعض، تبعض بالإخراج هو، فإذا يكون يرجع لحالة السابقة، لحالة السابقة. يقول وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشقيص حصل بإيجاب البائع ففيه أنه أخرجه غير مبعض، إن حال كوني غير مبعض، إنما تبعض بالإخراج، الإخراج سبب التبعض، فقبل الإخراج لم يكن متبعضا، هو الإخراج ثم التبعض، التبعض متأخر عن الإخراج، سبب مسبب، المسبب متأخر عن السبب. والمقصود حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه. قال الشيخ في العد في المبسوط، قال البائع حينما يعلم بأن المشتري اثنان فهو أقدم على تحمل التبعض، لأنه يعلم لو رد أحدهما فيتبعض عليه، ومع ذلك أقدم. نقول هذا أول الكلام، هذا الدور، هذا الاستدلال. يعني أن تثبت بأن حكم المسألة جواز انفراد أحدهما بالرد، حتى أقول لك أن البائع حينما كان يعلم فإذا هو أقدم على قبول التبعض. لكن من قال حكمه هذا؟ أنت تريد تثبت الحكم نفس الحكم مصادر على المطلوب. خل البائع كان عالما، المشتري اثنان، من قال هذا معنى التزامه بالتبعض؟ من قال هذا مبني على كونين الحكم هو التبعض؟ خب من قال حكم التبعض؟ تقول لأن البائع هو التزم بالتبعض. خب من قال هو التزم بالتبعض؟ لا، الحكم والتبعض. شوف صار دو التزام البائع بالتبعض متفرع على كون حكم والتبعض، إمكان التبعض، صح؟ خب من قال حكم إمكان التبعض؟ ليش تقول لأن البائع هو التزم؟ شو صار؟ يقول علم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون الحكم المسألة جواز التبعيد، وكان البائع عالما بهذا الحكم. ثم هو أول كلام. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة، المسألة تعدد المشتري، والمسألة الأولى اللي هو مشتري واحد يريد يرجع بعد المبيع، قلنا التبعض تارة يحصل بالمشتري الواحد يرجع المعيب فقط دون الصحيح، تارة المشتري اثنان. يقول التبعيض تفريق بين هذه المسألة والمسألة السابقة غير وجيه، فكما اخترنا في المسألة السابقة عدم جواز رد بعض المبيع، كذلك هنا لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالرد. الصورة الثالثة تعدد البائع، مشتري واحد البائع متعدد، فالبائع شخصان، شخص واحد إيش يشتري يعني بيت، كان بين يعني اثنان شركاء في بيت، يجي واحد اشترى من الورثة، قال انتو غير مثلا هم اثنان أو أكثر، خمسة ورثة ورثوا هذا البيت من الميت، اجي واحد اشترى من الخمسة، زين ظهر فيه عيب، بس هو يريد بس يرد نصيبه هذا دون ذاك، بس يرد لي حصة زيد، يرد عليه حصة عامر، ما يرد يأخذ عرش من عامر، هذا شكو في إشكال؟ لا، أي إشكال؟ لأنه هو حينما كان في يد الباي كان مبعضا، حينما كان في يد الباي كان مبعضا، فأنا ما بع يعني هو أساسا كان عنده شخصا من البيت، حصة من البيت، فأنا أرجعت له كما كان قبل البيت، وقبل البيت كان يملك نصيب من البيت، هو نصيبه. أما الثالث هو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.
إحنا حتى هذه الكلمة إذ لا ضرر على البائع بالتفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق، وكأنما البائع واحد، مع أنه أصلا في المسألة البائع عن اثنان وليس بواحد.
أي بائع بقصد يعني كل واحد منهم بائع بياع متعددة. أي مقصود هو هذا.
أصلاً لا ضرر.
أي لا ضرر أصلاً، أي هو أساساً كان. بس تقول الضرر من ناحية تغيير الشريك، أنا قبل البيع كنت شريك مع إخوتي، الآن صرت شريك مع المشتري، خو هذا بعد مسألة أخرى تدخل، إذا شو اسمه إذا هو باعه من دون إذنك تدخل في باب الشفعة، وإذا بإذنك حمالك حق. ولو اشترى اثنان من اثنين، تعدد البائع وتعدد المشتري، يعني شنو؟ يعني اثنان مالكان للبيت بنحو المشاع، اجي شراي اثنين، هم اثنان بالإشاعة اشتروا البيت من اثنين، هم بالإشاعة مو مفروز، نسبة مفروز، هنا في الحقيقة كل واحد من المشتريين اشترى ربعا من هذا ربعا من ذاك، والمشتري الثاني ربع من هذا ربع من ذاك، ايش يصير؟ فكل يأخذ حكمه يعني في التبعيض،
يعني كأنه كل شبر لهذا في هذا له شبر في هذا.
هذا الشب هذا الإشاعة هو مقتضى الإشاعة على الاشتراك في كل جزء جزء، هذا مقتضى الإشاعة. لا، الكلام في أنه البايع كانوا اثنين والمشتري هم اثنين،
فتتضارب
إيه يصير. فقد اشترى، لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا. فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية، لأن يقول أنا كان عندي نصف العبد، أنت ترجع لي رجعي نصف العبد أنا أقبل، أنا ما أقدر أرجع نصف العبد لأن أنا اشتريته منه بس ربع، كون صاحبي هم يرد ربع له، ولذا لا يجوز لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع واحد.
لماذا لا نعد العبد حاله حال الأرض؟
شلون؟
نعتبر حال الأرض فيما لو كان اللي هو بيت مثلا البياع اثنين والمشترين اثنين، فكذلك أراد أحدهما أن يرجع، لماذا اعتبرناها اعتبرنا
في نفس الشيء؟ نفس الشيء في البيت، نفس الشيء حال البيت. ومثال هذا في الأرض نفس الشيء، هذا المشتري اشترى ربعا من هذا البايع وربعا من هذا البايع الآخر، وذاك الثاني هم نفس الشيء. فإذا أحد المشتريين أراد أن يرجع حصته لبايع واحد، خب شو يرجع له؟ يرجع له ربع، بينما هذا البايع كان له نصف، أنت الآن جاي تعطيه كم؟ ربع. الربع الثاني مو اشتريته من هذا، اشتريته من صاحبه، فالربع الثاني يكون صاحبك يرجع.
بس شنو الدليل على ان يكون مثلا على ان يكون
يعني انا صح عندي نصف البيت، انا المشتري عندي نصف البيت
جيد.
بس ما اقدر ارجع نصف البيت لبائع واحد، ليش؟ لان نصف البيت الذي عندي ربعه اخذته من هذا ربع من هذا، فانا لي ان ارجع لهذا البائع الاول بس الربع اللي اخذته منه.
وهي المساله مشاعه، فهو يرجع
لأن مشاعج يصير، لأنه مختار إشاعج، لأنه ما يصير أنا أقول أنا فقط أنا النصف اللي مني أخذته فقط من هذا، وهذا مع صاحبه مشاع يعني غير مميز. يعني أنت شلون تقدر تميز تقول أنا النصف اللي عندي أخذته فقط من هذا مو من ذاك؟ مقتضى هو نصه منه نصه منك، نصف الربع منه نصف النصف، إن ربع منه هو ربع من صاحبه.
هذه اذا اخذناها شيخنا
ناخذها هذا
من جهه المبلغ ما بين البائعين، يعني البائعين هم اللي يكون ما بيناتهم يعني ما دام انا اشتريت شيء مشاع، فكذلك
الحاكم
في المال مشاع، فهم يرجعون الجزء من المال مشاع.
طبعا
مسألة
انه
ربع من هذا وربع من هذا، كيف
يعني؟ طبعا
ما المستند عليه يعني
ياخذ ربع من هذا وربع من هذا؟ لان هذا مقتضى الاشاعه، هو هكذا ماكو فرزنه، أنت تفرزن فرزنتك بلا وجه، بلا أنت تحتاج إلى دليل. أنت اللي تقول أنا أستبد أختص يعني شوف مثلا خل مسألة تصير واضحة. اثنان مالكان البيت، أحدهما متساهل في البيت والثاني لا، من ذول النوع بعض الأشخاص عندهم طبايع يعني شلون نقول نحزة في المعاملة متشددين، ويعني فتسالفة يدمرك، يشتري منه شيء إلى يوم القيامة. زين هسه بيت مشترك بين اثنين، واحد جدا متساهل والثاني لا متشدد، اجينا احنا اثنين اشترينا هذا البيت، انا اجي اقول ها انا اشتريت من هذا المتساهل، انت اشتريته من المتشدد، اقول ليش؟ لا بالعكس. فشنو شلون احنا؟ تقول لا انا اشتريت منه ومنه، أنت عم اشتريت من هو منه، مو أنا فقط اشتريته من الأول وأنت فقط اشتريته من الثاني، كل منا اشترنا من كل منهما. فإذا أنا اشتريت ربع البيت من زيد المتساهل ونصفه الآخر من عمرو المتشدد، وأنت هم نفس الشيء. إذا صارت هكذا فهنما أريد أرجع، كون أرجع لكل الذي أخذته منه. أنا شو أخذت من زيد؟ أخذت بس ربع، ما أخذت النصف، ربع أخذت من زيد. فلابد صاحبهم يرجع ربع لزيد حتى زيد إلى حصة كاملة وينتهي، تنتهي المسألة. إذا أنا ربع أرجع لزيد وعمر يرجع ربع إلى زيد، فزيد يصير له حصته كاملة وما يعني ليس له حق الاعتراض، يعني هو كان له نصف ولا من له نصف. أما أنا أرجع له الربع وألزمه بأنك تقبل بهذا، بهذا الربع، يقول لك أنا كان لي نصف، صار تباعد صفقة علي، والنصف الثاني أنا ما أقدر أرجعه لزيد، نصف النصف يعني ربع الثاني، لأن ربع الثاني ما أخذته من ربع الثاني، أخذته من أمر. مسألة في مسقطات الأرش دون الرد. هو خيار العيب لأن أطراف ثلاثة فالمسائل أكثر. إلى هنا كان الكلام في مسقطات الرد فقط دون الأرش. الآن يقع الكلام في مسقطات الأرش، يعني فقط له أن يختار الرد، فسخ المعاملة مو أخذ الأرش، في موردين. المورد الأول في الأجناس الربوية ما يلزم الربا. الأجناس الربوية يعني المكيل والموزون متجانس، قيدين، هناك قيدان في المعاملة الربوية، شراء المكيل أو الموزون بجنسه يكون متساويان، ما يصير زيادة في أحد الجانبين على الجانب الآخر. إذا أنا اشتريت يعني الثمن المثمن كلاهما من نفس الجنس الربوي، فظهر عيب في أحدهما، ها مثلا خلينا نقول سويت معاملة تمن بتمن، حنطة بالمثلا طحين، ها سوينا أخوة إحنا بالتساوي يعني يصير ربا. زين تشيز طم تمن أبو 50 كيلو بتشيز تمن أبو 50 كيلو، سوينا معاملة، وهذا ما في إشكال، ما هو معك ربا. اللي أخذت جبته بالبيت شفته، هذا ما هذا معيوب، تشيز اللي وطاني معيوب مضروب أو بي مثلا شيء. فهنا لو أريد أخذ منه أرش أقول له بلا زحمة عليك اعطيني أرش هذا العيب 5000 50000 100000 أو شيء، بالتالي زودني. خش صارت عندنا، صارت عندنا تشيز تمن 50 كيلو في مقابل تشيز 50 وزائد، صار ربا، لأن زيادة في أحد الطرفين استلزم الربا. ما يصير أنت تبيع حنطة أو تمن درجة أولى بحنطة درجة ثانية مع اختلاف في الوزن أو في الكيل، ما يصير. تشتري مثلا طحين وتعطيه حنطة لكن باختلاف، ما يصير هذا الربا، متجانس، كل المتجانسات هكذا. حليب مثلا، الجبن مثلا، هاي الأشياء اللي تباع بالكيلو والوزن، زيت، عسل، هذه الأشياء. فأخذ الأرش يوجب الربا. أنت تقول في بدء المعاملة كان متساويين، بعدين هذه يقولك ماكو فرق، الزيادة في أحد الطرفين سواء ابتداء أو استمرارا يوجب الربا. وإذا العرش يوجب الربا يبقى فقط لك الفسخ. أحدها إذا اشترى ربويا بجنسه، ربويا يعني من المكيل والموزون، فظهر عيب في أحدهما، اصطلاح الربوي يعني المكيل والموزون في عرف الفقهاء، الحاجات التي يأتي فيها الربا، فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا. هل بعض احتمل جواز الأرش لأنه قال الربا في البداية مو في الاستمرار، قال في بدء المعاملة احنا انا عاملت جنس بجنس بنفس الوزن، يعني أدلة الربا قاصرة عن شمول ما إذا استلزم الزيادة بعد البيع. قصور في أدلة الربا غير شاملة، هذه احتمالها موجود. يحتمل جواز أخذ العرش. نفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية. قال الشافعية قال لا بأس، وهو على عندي لا بأس به، موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والعرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق. ثم ذكر التذكرة أن الأقرب أنه يجوز أخذ العرش من جنس العوضين حتى من الجنس، يعني مو من غير، لأنه إذا من الجنس بعد مثلا انظروا 50 كيلو تمن بواحد وخمسين كيلو تمن، هذا الربا قطعا ربا. أما 50 كيلو تمن مع شيء في مقابل 51 كيلو، هذا يقال الضميمة من حيل ضميمة من غير الجنس. العلامة قال ما يحتاج من غير الجنس، لأن هنا حتى من الجنس العرش أخذه من نفس الجنس ما في إشكال، يعني هنا مو أسئلة الضميمة حتى أريد أتخلص من الربا، لا سمو الربا، هذا أدلة الربا قاصرة عن شمول الزيادة اللي مو في بداية العقد. فإذا أدلة الربا ما تشمل هذا حتى من نفس الجنس شكو به، لأن إذا أدلة الربا شاملة حتى من غير الجنس هم ما يصير، لأن مثلا الآن 50 كيلو تمن ب50 كيلو تمن مع منديل ربا، ضايمة فقط في أحد الطرفين دون الآخر، إذا الوزن متساويان وأحدهم فيه زيادة مع خاتم مع وذاك ما في شيء، هذا ربا. أو ضميمة إنما إذا كان الأوزان غير متساويان فتخلي ضميمة في الجانب الناقص حتى شيء يصير المتماثلان بعضها ببعض والضميمة في مقابل الزائد. أما إذا كان الوزن متساويين وجعلت الضميمة ولو من غير جنس في أحدهما هي الأزمة الربا، هنا العرش فقط في طرف واحد يصير يرجح كفة واحد. إذا أدلة الربا قلنا شاملة حتى للزيادة الاستمرارية في البقاء، زيادة اللي تحصل بعد العقد، هذه زيادة حتى من غير الجنس، وإذا قلنا غير شاملة حتى من الجنس ما في إشكال. فالمسألة إذن مسألة أن أدلة الربا غير شاملة عند العلامة. ثم ذكر الأقرب أنه يجوز أخذ العرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذه غير الجنس، حتى من غير الجنس امتنع، لأنه فقط في أحد الطرفين تصير زيادة، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر. يعني في أحد الطرفين إذا يقول يستلزم الربا حتى بغير الجنس، مال ربوي مع شيء بمال ربوي مساوي، هذا الربا إذا كان في البداية. إحنا قلنا مو ربا لأن في الاستمرار، خو إذا في الاستمرار خو حتى لو من الجنس ما في إشكال. وعن جامع الشرايع حكاية هذا الوجه بعض أصحابنا المتقدم على العلامة، سألا جاي نقوي هذا القول زاد على العلامة. إذن استدلال العلامة على نفي الربا من أجل قصور أدلة الربا زين، استدلال آخر لمن تقدم على العلامة بماهية العرش، قال شنو؟ قال العرش في الحقيقة في مقابل وصف الصحة، لأن عيب في فقدان وصف الصحة في المعاملات، وصف الصحة لا تقابل بمال، ليس جزء من المال في مقابل وصف الصحة. شوفوا دققوا ركزوا في هذا، أنت تشتري حاجة، أنت تشتري شيء، تشتري سيارة، تشتري تمن، تشتري أي شيء، تعطي الثمن في مقابل هذا، مو مثلا نصف الثمن في مقابله ونصف في مقابل وصف الصحة، لا الثمن لا يتبعض، والدليل على هذا أنه لو كان الثمن جزء منه في مقابل وسط الصحة، فبمجرد ظهور العيب مو حاجة هو يختار الأرش أساسا، لابد أن يرجع اللي في مقابل وصف الصحة، يعني ذمة البايع تلقائيا تصير مشكول، مو إلا المشتري يختار الأرش، لأن هو استلم كام؟ استلم الثمن كامل. نقول أيها البايع أنت استلمت الثمن هذا، هذا الثمن 70% كان في مقابل الحاجة، 30% كان في مقابل وصف الصحة، والوصف الصحة مفقودة، إذن 30% من الثمن لابد أن ترجعه سواء اختار أو لم يختار. مثل ما واحد يشتري مثلا 20 كيلو بوتيتا، مثلا 20 كيلو برتقال ويطلع 15 كيلو، يقول لك أيها البايع رجع فلوس 5 كيلو. عن هذه في وصف الصحة لا تقابل بمال، بجزء من المال. إذا مثل شروط، يقول وصف الصحة مثل سعر الشروط التي أنا اشترط في المعاملة تكون كذا وكذا، ليس قسطا من الثمن في مقابل الشرط، إنما إذا فقد الشرط لي خيار الفسخ. غاية ما فعلهم هنا البائع حكم بالغرامة، يقول الأرش ليس إلا غرامة شرعية لا ربط له بالعوضين، الأرش غرامة مالية بحكم الشارع، إذن لا يستلزم الربا حتى لو كانت أدلة الربا شاملة للزيادة الاستمرارية. حتى لو يقول هذا مو زيادة في أحد الطرفين، هذه غرامة ما لها علاقة بالعوضين، شيء آخر. يعني مو أنا أجي أزود أحد الكفتين حتى مثلا يصير، لا لا لا، هذه غرامة أنا أغترمه للبائع للمشتري لأن حاجة كانت معيبة. لا ينضم الأرش إلى أحد العوضين لكي يكون أحد العوضين أكثر من الطرف الآخر من حيث الوازن، مو مسألة الضميمة، شيء آخر أجنبي. إذا ننظروا هذا الوجه الثاني يعتمد على تحليل ماهية الأرش. وجه العلامة كان معتمدا على شنو؟ قصور أدلة الربا عن شموله للزيادة الاستمرارية. هذا الوجه يعتمد على أساسا الأرش ليست زيادة في أحد الوضعين، غرامة مالية، فموضوع الربا منتفي. نقول وحاصل وجهه أن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا، مو مقابل الثمن، بل لم تقابل بشيء أصلا ولو من غير الثمن، وإلا دليل على أنه لا تقابل. لا ثبت لو كان يقابل بشيء لثبت في ذمة البائع وإن لم يختر المشتري الأرش، لأن هو سير أكل المال بالباطل، هو دفع مال في مقابل وصف الصحة أو ماكو وصف الصحة، فإذن لابد ترجع له. لكن لم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الرجوع إلا إذا اختار هو، إذا لم يختر مواجب. بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون مقابلة بشيء من المال، كسعر الصفات المشترطة في المبيع، شلون سعر الشروط مثل سعر الشروط، إلا أن الشارع جوز المشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن أو من غير الثمن ما يخص هذا الوصف، وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتقريم البائع. هسه الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن يدعى، هسه الشيخ يريد يبطل كلا الوجهين. شيخ شلون يعني يريد يقدر، يعني شوف شلون صارت، لا أدلة الربا فيها عموم، لا الأرش بمعنى الزيادة في أحد الطرفين، فشلون تثبت أن هذا الربا أخذ الأرش يصير ربا؟ شيخ الأنصاري يقول لك ها، إحنا استفدنا من أدلة الربا أن في الأجناس الربوي لابد أن يكون مثلا بمثل من دون مع التحد في الجنس، مثلا بمثل يعني من حيث الوزن أو الكيل، من دون زيادة شيء في أحد الطرفين ولا استحقاق الزيادة. أنا أقول لك المشتري يستحق العرش لو ما يستحق، حس غرامة بتالي يستحق، هذا الاستحقاق زيادة. يعني أنا أعطيه تشيز تمن بتشيز تمن مع استحقاقي مطالبتي مقدار من المال، ولو بالفعل كما قال لا بالفعل وصف الصحة لم تقابل بمال، لكن هو له حق، هذا الحق ينضم له هذا الحق يسبب الربا، وهذا الحق من بدء البيع كان موجود، مو بعد البيع يصير، يعني من الابتداء كان هذا الاستحقاق موجود من بداية البيع، لما يبيع الحاجة المعيوبة بالحاجة الصحيحة في أصل البيع هو سببه استحقاق هذا المشتري لأخذ العرش، فمو استمرار هذا من الابتداء، لأن سبب العرش شنو؟ سبب العرش مو ظهور العرش، سببه هو أصل البيع، سببه كون المبيع معيبا معيوبا هنا المعاملة، هو معيب، فبالمعاملة أنا أبيعه 50 ب50 مع استحقاق العرش، ولو أنا على ما أدري باستحقاق العرش لأني ما أدري أبالي أنه صحيح، لكن في الواقع هو عندي استحقاق،
استحقاق راح يصير
قهري، أي صار قهري موجود، إذا صارت زيادة. كلا الدليلين يعني ارتفع، دليل تقول الربا مال مو مال ابتداء، مو هذا ابتداء، من بداية البيع صار معاملة مثل بمثل مع استحقاق في أحد الطرفين، ومسألة تقول أرش غرامة حتى لو غرامة استحقاق شيء مادي، استحقاق يمكن أن يدعى، بس الشيخ ما يقوله بصورة جزمية، يقول يمكن أن المستفاد من أدلة تحريم الربا وحرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل بعد ملاحظة أن الصحيح والمعيب جنس واحد، شنو؟ مقتضى أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم، الشارع اعتبره كالمعدوم، يعني ما يصير أنت في مقابلة الصحة تستحق شيء، أنت في مقابل وزني في مقابل 50 كيلو 50 كيلو، أما في مقابل وصف الصحة في أحدهما ما تستحق شيء، جعلها كالمعدوم، لا يترتب على فقده استحقاق عوض. الشيخ أنا صارج من أين من أي زاوية يدخل، يقول العرش غرامة مالية، لكن غرامة مالية ليش؟ لأنك كنت تستحق هذا وصف الصحة، لذا الشارع غرمه، فإذا هو نفس الشارع أعدم هذا الاستحقاق، قال في الجنس الربوي لا تستحق أنت زائدا على مقدار الوزن زائدا شيء آخر. شوف مثلا بعض النماذج والأمثلة قد سببت توضيح المطلب، أنت ذهب مصوغ مع ذهب خام تريد تبيعه، ذهب بذهب، شاري شي يقول لك، يقول لك أنا هذه الهيئة أعتبرها كالعدم، صحيح شي يقول لي ما يقول؟ تريد 100 غرام 200 غرام ذهب مصوغ و 200 غرام ذهب خام بدون غير مصوغ، يقول 200 ب200 هذا مصوغ هذا أجرة، يقول أنا هذه أعتبرها كالعدم، هذا شو أعتبرها كالعدم، فهل يصير أنت بعد تستحق شيئا عليه في مشارع اعتبره كالعدم ما أعطى له مالية؟ لا تستحق. تمن عنبر بسمتي تبيع جنسا بجنس، يقول لك وزن 20 كيلو 20 كيلو، لا هذا عنبر هذا غالي، يقول وصف العنبرية عندي في هذه المعاملة كالعدم، صح؟ نفس الشيء في وصف الصحة، أريد أبيع هذا الجنس الربوي بالربوي، هذا صحيح هذا معيب، يقول الصحة عندي غير معتبر، لا أكترث به، أعتبره كالعدم لا يقابل بشيء. هذا لا يقابل بشيء، كيف يحدث العرش أصلاً؟ الغرامة المالية من أين يأتي؟ من إذا ثبت الاستحق، إذا ثبت أن الشارع يرى لهذه الصفة مالية وفقدت لا أقل استحقاق. من المعلوم أن العرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا، يعني مو صحة غرامة، غرامة مو أجنبية بالمرة عن هذا الجنس. فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا، انظر جاي يرجع الربا لبداية البيع، سببا لاستحقاق أحدهما على الآخر زائدا على ما يساوي الجنس الآخر. الآن هو العقد صار سببا للاستحقاق، إذا الربا من البداية. بالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، بناءه هذا، فكيف أنت تستحق العرش؟ من البداية كان بناء هذا. والمسألة في غاية الإشكال. شيخ الأزهري ما يبرم، ما يحسم المسألة، يقول الإشكال. شلون إشكال شيخ الأزهري؟ وبعد أنت بينت لنا أنه الشارع ألغى مالية وصف الصحة في الربوي. نقول نعم، هذا كله أنا أدري به وأنا علمتك هذه الشغلات، بس شنو أكو؟ لابد أن أدقق في أدلة الربا. أدلة الربا هل شاملة لزيادة حق أو فقط زيادة مال؟ هم هذا بحث. شوف شلون فقه واقعا البعض يتصور أن التفقه ساذج وما يراد الصعوبة، نشوف رواية ونعمل بها. شوف شلون زوايا عجيبة واقعا، كل ما يغوص إنسان في أكثر أكو عمق. انظروا هذا يسمى زيادة حكمية مو زيادة عينية في أحد الطرفين. أدلة الربا شامل للزيادة الحكمية، لأن الآن صار جنس بجنس متماثل، لكن في أحد الطرفين شنو؟ بس استحقاق، استحقاق مو مال. ضم الحق لأحد الجانبين مو مال يوجب الربا، تسمى زيادة حكمية. الزيادة على أنماط، لعل ستة أقسام للزيادة، مو كلها ربا، ليس كلها ربا. أي مثلا أنا أبيعك تمن عنبر بالبسمتي، بس عنبر قيمة أضعاف هذا لكن بنفس الوزن، بس شنو؟ تعطيني حق الأولوية في مسألة كذائية مثلا، يجيب ربا مثلا، حق الأولوية مثلا، أو حقوق، أو مثلا بشرط أن في معاملة ثانية تداريني في، تسامحني في تلك المعاملة مثلا تسهل لي زواج ابني مثلا، وخاطب من بنته مثلا، ما أدري، هاي زيادتها تسبب ربا مثلا. هذا هو الكلام، والمسألة في غاية الإشكال، ولا بد من مراجعة أدلة الربا وفهم حقيقة العرش، وسيجي بعض الكلام فيه إن شاء الله. يعني مرتبط بالجانبين، هم أدلة الربا واحد يكون يعني ينقح فيها، هم أدلة حقيقة العرش ينقح فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد.